اخر مبحث يبقى عندنا في قاعدة اليد تعارض قاعدة اليد مع بقية القواعد مثلا او الاستفهام ونخلص منها. طبعا هذه البحوث فيها مختصرة جدا ومختصرة، الواحد يتابع البحوث الموجودة عند الاعلام ما يخلوه، خاصة البحوث الجزئية عن صاحب العروض. صاحب العروض في بحث القضاء فصل مستقل في الدعاوى المترتبة على اليد، مسائل متعددة جدا، فإذا الواحد يتابع هذه كلها ما يخلص لها، وإنما الأمور الأساسية مرور الكرام حتى الواحد يشوف أن هذه القاعدة يبحث عن أي شيء مثلا يبحث عنها القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم. من البحوث المتعلقة بسعد دائرة حجية عمارية اليد أو قاعدة اليد في عماريتها على الملكية، أنه هل أن الأدلة في قاعدة اليد سواء الروايات أو السيرة أو غيرها من الأدلة مما مر علينا، هل أنها مختصة بإثبات الملكية في المرتبة الأولى فقط، أو أنها تشمل أيضا إثبات الملكية في كل دعوى ولو كان بعد المرتبة الأولى، أو بصورة أخرى أيضا نقول تثبت بها أيضا ملكية هذا الشيء في مرتبته الأولى وملكية ما يترتب عليه مما هو تابع له ومن آثاره أيضا. إذا الثمرة أين تظهر؟ تظهر الثمرة فيما إذا قلنا التزمنا بأن اليد أدلة قاعدة اليد تدل على ثبوت ملكية هذا الشيء لما تحت يده في مرتبته الأولى فقط، وأما ما بعدها من المراتب فلا تدل عليه، بل تحتاج إلى إثبات آخر أو تحتاج إلى تجديد النظر في اليد مثلا، أو تحتاج إلى كذا من هذه الأمور. وأما لو قلنا بأنه عمارية اليد ليست مقتصرة على هذا الأمر الأول الدفع الذي يحصل فقط، بل تشمل أيضا عمارية اليد على الملك بالنسبة لما يلحق الملك من آثار ولوازم، وأيضا عمارية اليد على الملك بالنسبة لما لو ادعي من طرف آخر ملكية هذا الشيء لما تحت يده مرة ثانية وثالثة ورابعة، نفس اليد الأولى التي أثبتنا بها الملكية أيضا تثبت في كل هذه المراتب وترد كل هذه الدعاوى، فلا تصلح هذه الدعاوى لرد اليد الأولى. أما بالنسبة للصورة الأولى أو الحالة الأولى، وهو لو التزمنا بأمارية اليد على الملك في مرتبته الأولى فقط، فالروايات طبعا مقام الثبوت ومقام الإثبات. أما بالنسبة لمقام الثبوت فيمكن أن يقال بأنه لا مانع من يعني لا مانع عقلا وعرفا أيضا يعني وعقلاء من أن تكون اليد التي دلت على ملكية ما تحتها مثلا في هذه المرتبة ما لم يكن هناك معارض لها في المستقبل يمكن أن تدل على الملكية أيضا على حالها، وأيضا أمارية اليد على الملكية لما تحتها أيضا يمكن أن يدل على أمارية اليد للوازم ما تحتها. فإذا كانت يد شخص على دار أو على أرض أو على كتاب مثلا أو على شيء مثلا، لوازم الأرض وما هو موجود في الأرض كما لو كان على مزرعة مثلا، فآلة الحرث وآلة الحصاد وآلة كذا مثلا من لوازمه يمكن أن تدل عليها، لا مانع من هذا ثبوتا سواء من الروايات والتقلة سواء من نظر العقلاء أو العرف. وأما في مقام الإثبات ففي مقام الإثبات تارة نلحظ المسألة بلحاظ السيرة وتارة بلحاظ النصوص. أما بلحاظ السيرة فمن الواضح جدا أنه وإن كانت الغلبة تحصل لما تحت اليد على الدلالة على الملكية، وأما بالنسبة لما هو موجود من لوازم المملوك في حد ذاته لا دلالة في السيرة على ذلك، يعني أن تكون اليد دالة على ملكية السبب فتكون دالة على ملكية ما يترتب عليه من أمور أو ما يلازمه من أمور، العرف قد لا يرى هذا، خصوصا مع كثرة العارية أو الإجارة مثلا أو الراهن أو مثل هذه الأمور، فقد تكون الأرض مملوكة له ولكن الآلات واللوازم الموجودة فيها مستعارة أو مستأجرة أو وقف أو رهن مثلا، قد تكون كل هذه الأمور موجودة، قد تكون حتى بالشركة أيضا فليست ملكا طلقا بالنسبة له، هذه الأمور مع كثرتها فليست عندنا غلبة ظن توجب لنا أن نلتزم بأن أمارية اليد على ما تحتها توجب أمارية ما لازمها، إلا أن يقال اللهم إلا أن يقال بأن حينما يتوجه العرف إلى هذا المعنى بأن أمارية اليد لما تحتها يصدق على الآلات وعلى هذه الأمور واللوازم أنها تحت اليد أيضا، فإنه يد الإنسان على الكتاب يد على الورق الموجود في الكتاب أيضا، ويد الإنسان على الدار يد على لوازم الدار والأساس الموجود في الدار أيضا. إذا التفتنا إلى هذا المعنى وقلنا بأن العرف ملتفت إلى هذا المعنى ومتوجه له مثلا، فقد يحكم العرف وتحصل عنده غلبة بأن في الغالب غالب الناس الذي يكون عنده يد أو يد له يد على دار أو على دابة أو على شيء أن تكون لوازم الدابة أيضا يده عليها. إذا تم هذا المعنى بهذا المقدار من الدلالة فيمكن أن نلتزم بأن أمارية اليد على الملكية هي أمارة أيضا على لوازمها، والظاهر أن العرف عنده هذا النوع من المعنى، إلا كما يذكر المحقق الأصفهاني مثلا إلا بالنسبة للوكلاء مثلا أو مراجعين الأموال الشرعية مثلا، فإنه في الغالب غالب الأموال التي تحت يدهم أو الأمور التي تحت يدهم مثلا ليست بعنوان الملكية، فدعوى الملكية فيها تحتاج إلى دليل مثلا، نعم قد يدعى هذا المعنى بهذا المقدار، لكن لا ينفي الكلية النوعية عند العرف من أنهم قد يفهمون تبعية اللوازم لنفس العين المملوكة أو الأموال المملوكة، هذا بالنسبة لهذه اللوازم. أما بالنسبة لما يتبع الثبوت في المراتب اللاحقة، وأما بالنسبة لتبعية لما يثبت من اليد في المراتب اللاحقة، في المرتبة الأولى لأمارية اليد على المال ثبتت ملكية زيد من الناس على هذه الأموال أو على هذه العين بعد أيام بعد شهر بعد سنة، احتجنا إلى البحث عن مالك هذه العين أو البحث عن مالك هذه الأموال. هنا نتصور صورتين، تارة يكون هناك معارض وتارة لا يكون هناك معارض، مع عدم المعارض كل الفقهاء يحكمون بأنه استصحاب اليد السابقة، فاليد السابقة الموجودة على هذه العين الآن موجودة أيضا، إلا أن تكون يده في السابق لم تكن يد مالكية وإنما كانت يد إجارة أو يد ولاية مثلا، هذا تخرج عن الباب أو عن المسألة. وأما مع وجود المعارض أو احتمال المعارض أو دعوة من قبل شخص مع البينة أو دعوة سابقة ممن كانت يده عليه بأن يده في السابق لم تكن يد مالكية. الآن في هذه الصورة أو في هذه المرتبة مثلا، هل يمكن الاعتماد على اليد السابقة أو نحتاج إلى أساس جديد؟ يظهر من النراقي أن إطلاقات أدلة قاعدة اليد جارية في المقام أيضا، بدعوى أن يده كانت على هذه العين أو على هذه الأموال ولم يكن له معارض في السابق، وكل من كانت يده على شيء تمضى هذه اليد من قبل الشارع، لا أقل ما يستفاد من صحيح الجميل ابن صالح في من في قضية الصندوق الذي في الدار وعليه أو له أموال ويدخل يده فيه مثلا، أو رواية حفص بن غياث التي مرت عندنا أنه يشهد بأنه له ولا يشهد بأنه ملكه مثلا، استنكار الإمام، هذه يستفاد منها أن كما سيأتي عندنا إن شاء الله بأنه الملكية مقارنة أو توأم مع اللام في كلمة له، ومع وجوده له قبل الشراء، لا مانع من أنه بعد الشراء من أن يقول اشتريته من فلان أو كان لفلان ثم صار لي. فهنا يمكن استفادة هذا المعنى من بعض الروايات إطلاقا والتمسك بذلك الإطلاق لإفادة هذا المعنى. لكن من المتأخرين من منع من هذا المعنى وقال بأنه إذا احتملنا، عندنا عدة صور طبعا، إذا احتملنا أن يده في السابق لم تكن يد مالكية، كأن تكون يد إجارة أو يد ولاية مثلا أو يد وكالة أو أي يد من الأيدي الأخرى، هذه صورة. أو صورة أخرى أنه أقر بأن يده في السابق لم تكن يد مالكية والآن يدعي أن يده يد مالكية، زين، مع وجود البينة المخالفة أو المعارضة، زين، فهنا في مثل هاتين الصورتين لا يمكن الاعتماد على اليد السابقة، زين، بل نحن وهذه اليد الحالية، لأن اليد السابقة كما أنها محتملة لأن تكون مالكية، محتملة لأن تكون مثلا من أنواع اليد الأخرى، زين، خاصة إذا كما مثلنا في الصورة الثانية أن يكون هو قد أقر بأن يده في السابق لم تكن يد مالكية، فهذه واضحة جدا في صورة إقراره في السابق بأنه يده لم تكن يد مالكية، غاية ما في الأمر اليد الفعلية الآن يدعي أنها يد مالكية، اليد لم تتغير ولكن عنوان اليد تغير، فتبدلت الإضافة، كانت الإضافة بالنسبة إلى يده يد ولاية أو يد إجارة مثلا، الآن تبدل عنوان اليد فصار يد مالكية، لكن المشكلة أن هذه اليد المالكية قد تكون معارضة أو لو كانت معارضة بيد أخرى أو مخالفة ببينة أخرى تدعي الملكية مثلا بالنسبة لها، فهل يحكم لما كان تحت يده أو يتعارض البينتان ويتفاقطا مثلا، أو يتعارض البينة مع هذه الدعوة مع كون هذه الدعوة مقترنة باليد وتلك الدعوة ليست مقترنة باليد، فترجع المسألة إلى تقديم بينة أي منهما أو تقديم دعوة أي منهما، تقديم دعوة من كانت يده على الشيء وليس عنده بينة، أو تقديم دعوة من كانت عنده بينة ولم تكن يده على الشيء، هذا سيأتي لنا إذا طرحنا مسألة صاحب العروة في المسألة، زين، هل أن خلاصتها نقدمها استطرادا، هل أن دعوة صاحب اليد أو ذي اليد تنقلب إلى إنكار لدعوة الطرف الآخر لملكية الطرف الآخر، زين، أو أنه بينة الطرف الآخر تعد إنكارا لأثر اليد وذي اليد لمن كانت يده على الشيء أم لا، زين، هذه سيأتي إن شاء الله البحث عنها مفصلا، زين، نأجلها إلى ذلك الوقت. المهم هنا عندنا أن المسألة ذات قولين، قول ب تبعية اللوازم وتبعية الملكيات المتجددة أيضا أو دعاوى الملك المتجددة لليد الأولى في ثبوتها الأولي، والقول الثاني عدم التبعية فيها، بل إنه في الموارد المتجددة تحتاج اليد أيضا إلى إثبات جديد، مع احتمال أن تكون في السابق ليست يد مالكية. أما لو سلمنا كما قال النراقي أنه في السابق كانت اليد يد مالكية والآن اليد الفعلية ليس لها معارض، كل الفقهاء يفتون على قصة هذا المعنى بأنها يحكم بأنها له. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة جدا، مسألة أمارية اليد. هل أن اليد أمارة فقط في مرتبة واحدة، أو أنه يمكن أن تعد اليد أمارة على الأمارة أيضا؟ شلون نتصورها؟ أرض المسلمين أو سوق المسلمين أمارة جعلها الشارع للدلالة على التزكية مثلا، أو للدلالة على الانتماء والحكم بالإسلام مثلا، كأرض المسلمين مثلا إذا وجد لقيط أو طفل في أرض الإسلام مثلا يحكم بكونه مسلما ويحكم بإسلامه، وسوق المسلمين إذا وجد فيها جلد أو لحم مثلا يحكم بكونه مثلا مذكى. هذه أمارة جعلها الشارع على هذا المعنى. أمارية اليد هل أنه وحدها مستقلة في الأمارية، أو يمكن أن تكون أمارة على الأمارة أيضا؟ أمارة على الأمارة مثل وين؟ كأن تكون الجلد مثلا أو اللحم ليس في سوق المسلمين، وإنما هو في يد مسلم، ليس في سوق المسلمين، يعني السوق المعد للبيع وكذا ليس موجودا فيه، ولكنه في يد مسلمين. هل أن مجرد وجوده في يد مسلمين يدل على كون هذا اللحم مذكى وكون هذا الجلد محكوم بحليته وجواز الصلاة فيه، أم أنه لا، اليد أمارة على الملكية، والملكية بالنسبة للمسلم كما هو المعروف عن المسلم أنه لا يتملك ما هو محرم مثلا بالنسبة له، فتكون اليد أمارة على الملكية، والملكية بالنسبة لهذا المسلم كاشفة عن كون ما تحت يده مذكى، فاليد واسطة إلى إثبات هذا المعنى، وليست اليد بنفسها كما سيأتي عندنا إن شاء الله، ليست اليد بنفسها هي المثبتة لكون هذا مذكى. اليد بنفسها تثبت أن هذا مملوك لفلان، لكن ملكية فلان لهذا الشيء في حد ذاته هذا محل بحث سيأتي إن شاء الله، أنه مثبت للتذكية أو غير مثبت للتذكية. زين؟ الذي يختار أن اليد أمارة على الأمارة يقول بأن اليد مثبتة للتذكية في مثل هذه الصورة، والذي يختار بأن اليد أمارة فقط وليست أمارة على الأمارة، يعني دائرتها أضيق، فليست أمارة على الأمارة في المقام، يختار بأنه إثبات التذكية يحتاج إلى شيء آخر ليس باليد، ويترتب عليها فروع كثيرة. في المقابل طبعا إذا قلنا بأن اليد أمارة على الأمارة أيضا، كما أن سوق المسلمين وأرض المسلمين أمارة واليد أمارة على هذه الأمارة، ويثبت بها كثير من الدعاوى والمدعيات في ومحل ابتلاء أيضا عند المسلمين أيضا في مثل هذا الزمان خاصة، في المقابل يد الكافر وسوق الكفار وأرض الكفار أيضا، إذا قلنا بأن يد المسلم أمارة مثبتة للتذكية، فيد الكافر هل يصلح لأن تكون أمارة غير مثبتة لعدم التذكية؟ وسوق المسلمين إذا كانت أمارة وأرض المسلمين إذا كانت أمارة، أو يد المسلم إذا كانت أمارة على الأمارة في إثبات التزكية بالنسبة للحم وغيره مثلا، هل يثبت في المقابل العدم بالنسبة لأرض الكفار وبالنسبة لسوق الكفار، زين، أو لا يثبت هذا؟ زين، هذا كله سيأتي إن شاء الله في قضية التزكية، زين، أمارية على التزكية سيأتي في ضمن البحوث لاحقا، تقريبا آخر بحث أو ما قبل الأخير. زين، السيد الخوئي رحمة الله عليه وأكثر تلاميذ السيد الخوئي المتأخرين عنهم يختارون كون اليد أمارة على الأمارة. هذه شنو تظهر منفعتها؟ صورناها بالنسبة للسوق ما يباع في الأسواق، وبالنسبة بل لا اختصاص بالسوق أصلا يكون، ما له داعي، لأن السوق في حد ذاته أمارة مستقلة لا اختصاص لها بالسوق، بل كل ما يوجد تحت يد المسلم مما لا يشك في كونه مثلا غير مذكر يحكم بتزكيته. انت تمشي في طريق صحراوي مثلا في بلاد الاسلام واكو واحد مسلم موجود، زين، ومعروف بان هذا الشخص مسلم عنده لحم، لا يجب عليك الفحص والسؤال، تحكم بتزكيته ويجوز شراؤه ويجوز اكله ايضا، زين، وهذه ثمره مهمه تظهر. زين، اما لو قلنا بانه اماره فقط فاذا سوق المسلمين تكون منحازة عن يد المسلمين، لأنه سوق المسلمين إذا كان كل من يبيع فيها من الكفار ليسوا من المسلمين، فأمارية يد المسلم لا تتحقق هنا، لأن أمارية يد المسلم فيما كان عند المسلم تحت يده، وهذا ليس تحت يد المسلم بل هو تحت يد كافر وإن كان في سوق المسلمين. فنحتاج بعد ذلك إلى تنقيح أمر آخر في قضية سوق المسلمين، أن سوق المسلمين هل كل ما فيها، وبعبارة أخرى أن سوق المسلمين مأخوذة بنحو الموضوعية يعني تعبدية محضة من قبل الشارع، أو أن سوق المسلمين مأخوذة بنحو الطريقية إلى الواقع؟ إذا كانت بنحو التعبدية المحضة فهذه سوق يملكها المسلمون وإن كان الذي يبيع فيها والذي يتعامل فيها كفار، فيجوز الشراء منها ويجوز التعامل معها لأنه ملحوظ في الأمارة التعبدية المحضة لسوق المسلمين. وأما إذا كان ملحوظ فيها الطريقية، جهاز الطريقية إلى الواقع والكاشفية عن الواقع، وأن هذه لأجل إحراز التزكية لابد أن يكون لنا طريق إلى إحراز هذه التزكية، فسوق المسلمين إذا كان الذي يبيع فيها كلهم من الكفار لا نستطيع إحراز الكاشفية عن الواقع، لأنه سوق المسلمين ملحوظ فيها أن يكون المسلمون متمكنون فيها ويبيعون فيها، أما لو كان كل من يبيع فيها من الكفار فقط المالك مسلم، مالكية المسلم مع افتراض أن أمارية اليد ليست أمارة على الأمارة، مالكية المسلم لا تعني أن يده على هذا الشيء بنحو أن يكون هذا الشيء مذكر أو أن هذا الشيء مثلا مما يصح شراءه، تثبت أن هذا مملوك له، لكن ملكيته له بأي نحو لا دليل عليها. وثمرات كثيرة تظهر في هذا المعنى، ومسائل متفرعة كثيرة تظهر على هذا المعنى، ومحل ابتلاء أيضا بالنسبة لمن يسافر إلى بلاد الخارج مثلا، كما سيأتي إن شاء الله مسلمين في بلاد الكفار أو كفار في بلاد المسلمين، هذه كلها سيأتي البحث عنها مفصلا. المسألة الثالثة التي نبحثها اليوم هي مسألة جواز الشهادة على الملك بالاستناد إلى قاعدة اليد، فهل تصح الشهادة على الملك استنادا لقاعدة اليد أم لا؟ علمت بأن فلان، وهذه كل قضية الشهادة بالملك في رواية حفص بن غياث وكذا كلها مترتبة في هذا المعنى أيضا. علمت بأن فلان يده على الشيء الفلاني أو على المال الفلاني، هل يصح لي في مقام الدعاوى مثلا أن أشهد، لو طلبت مني الشهادة أن أشهد بأن فلان مالك للأمر الفلاني أم لا؟ الحين عندنا هنا ثلاثة أمور. الأمر الأول زين قضية الشهادة، فإن الشهادة قد أخذ فيها العلم، فهل أن أخذ العلم موضوعا للشهادة أو في الشهادة مثلا أمر تام أو ليس تاما وله ثمرات كثيرة؟ الشهادة قالوا بأنه مطلوب فيها الحس، فإذا كان مطلوب في الشهادة الحس فمطلوب فيها أن يكون الأمر بالنسبة له علما، لأن الحس يورث علما. حينما أرى هذا الشيء وأرى أنه كتاب أستطيع أن أشهد بأن هذا الشيء كتاب، ولا ولو جاء مليون شخص وقالوا لي بأن هذا ليس بكتاب أقول لا هذا كتاب، لأن العلم بالنسبة لي وجداني. فإذا أخذ العلم في الشهادة في موضوع الشهادة فلا بد إذن من أن تكون الشهادة على الملك عن علم، وأما لو لم تكن عن علم فلا تصح مثل هذه الشهادة على الملك. بينما في أمارية اليد، في أمارية اليد يكفي فيها الاستصحاب، استصحاب اليد السابقة، وسيأتي إن شاء الله أنه الشهادة بالاستصحاب هل يمكن بالنسبة لليد أو لا. نحن الآن في اليد الفعلية، إذا وجدت الآن فعلا يد فلان على الشيء الفلاني هل يصح لي أن أشهد بأن فلان مالك للشيء الفلاني أو لا؟ كل المطالب السابقة اللي مرت علينا في قضية غلبة الظن بأن أو غلبة كون اليد مالكة وليست يد عادية وليست يد إيجارة وليست يد كذا كذا تأتي هنا في هذا المطلب. فمع تحقق الغلبة في المقام وأن اليد أمارة على الملك، يعني بحيث أنه نحقق لنا مناشئ إثبات الملك باليد، فيمكن له إذا كان إذا تم هذا الأمر يمكن له أن يشهد بأن يد فلان على الشيء الفلاني موجبة للحكم بكونه مالكا له، ويحق لي أن أشهد بهذا المعنى لأنه تحقق عندي علم وجداني بأن يد فلان على الشيء الفلاني، وعندي مسبقا علم بأن اليد مع غلبة كونها مالكة أن تكون هذه اليد مالكة بنظر العرف بارتكاب العرف، فيحق لي أن أشهد بهذا المعنى. أما لو قلنا بأنه نظر العرف غير ملحوظ أو غير معتبر بنظر الشارع في مقام الشهادة، وإنما المعتبر العلم بمعناه الخاص، فهنا العلم بمعناه الخاص قد يشكك في تحققه في المقام، لأنه غاية ما لاحظت أنت ونظرت فيه أنك وجدت يد فلان على شيء فلان، أما أن هذه اليد يد مالكية أو يد عادية أو يد إجارة أو يد كذا لا يظهر من ذات اللحاظ في حد ذاته، فكما أنها يمكن أن تكون يد مالكة يمكن أن تكون يد أخرى، والغلبة موردية وليست دائمة، فإذا كانت الغلبة موردية فيمكن أن تكون هذه اليد ليست يد مالكية، فالشهادة في مقام الشهادة إذا اشترطنا فيها العلم ولا بد أن تكون عن علم، هنا من أين لك العلم مع وجود الاحتمال؟ تظهر الثمرة في هذا المعنى. والغالب يرون بأن العلم مأخوذ في الشهادة، فإذا كان العلم مأخوذا في الشهادة بالنسبة لقاعدة اليد مع وجود مثل هذه الاحتمالات لا يتحقق علمه، فالشهادة على الملك باليد محل إشكال. واضح؟ لا لجهة عدم أمارية اليد على الملك، أمارية اليد على الملك يمكن أن تتحقق، الكلام ليس في ذات أمارية اليد على الملك وإنما الكلام في الشهادة باعتبار أن الشهادة مطلوب فيها شرائط غير أصل الأمارية. واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مع فرض أخذ العلم زين مع فرض أخذ العلم في موضوع الشهادة، هل أن العلم المأخوذ في موضوع الشهادة أخذ بنحو الصفتية كما مر عندنا في القاض، أو أخذ بنحو الطريقية؟ يفترض أنه موضوع، هذا الموضوع أخذ فيه العلم، مثل القطع الموضوعي. زين القطع الموضوعي قسمين، قطع الموضوع بنحو الصفتية وقطع الموضوع بنحو الطريقية. زين هذا هنا الآن حينما أخذ العلم في موضوع الشهادة، زين فيصير مثل القطع الموضوعي. زين لكن هذا العلم الذي أخذ في موضوع الشهادة أخذ بنحو الصفتية، بأنه يشترط أن تكون، يشترط في الشهادة أن تكون، أن يكون الشاهد عالما بأن هذه اليد مالكة لهذا الشيء، أو أخذ بنحو الطريقية وليس بنحو الصفتية. بنحو الطريقية يعني أن يكون هذا العلم الذي أخذ في موضوع الشهادة طريق وكاشف ومرآة إلى الواقع، لأن هذا مالك لما تحت يده. إذا قلنا بأنه أخذ بنحو الصفتية، إذا تم هذا الأمر يمكن إثبات الملك بالشهادة. لكن المشكل أنه لا أدلة الشهادة دالة على الصفتية، ولا أدلة أمارية اليد دالة على الصفتية، بل كل منهما يدل على الطريقية. أما أدلة الشهادة فواضح أنه الشهادة حينما أخذ فيها العلم إنما أخذ طريقا لإثبات الواقع أو لإثبات المشهود به لا أقل، ولا خصوصية لهذا العلم في هذه الشهادة بخصوصها مثلا. وأما بالنسبة لأمارية اليد فأيضا واضح المأخوذ في أمارية اليد أماريتها للواقع وكاشفيتها للواقع، بل معنى الأمارية هذا المعنى، معنى الأمارية الطريقية والكاشفية للواقع. فلم يؤخذ العلم هنا بنحو الصفتية المحضة. فعلى هذا إذا كان العلم موجبا لإثبات الملكية فبها، وإلا فلا طريقة له أصلا. الأمر الثالث الذي يذكر في المقام هو إذا قلنا بأن العلم أخذ في موضوع الشهادة واليد فيها الأمارة على الملكية، وقلنا أن جهة الطريقية فيها تامة، فهل يمكن أن تكون هذه الأمارة التي فيها جهة الطريقية، هل يمكن أن تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا؟ هل يمكن أن تكون أمارية، الأمارية الثابتة لليد قائمة مقام القطع الموضوعي باعتبار أن الشهادة مأخوذ فيها العلم؟ وإذا كان مأخوذ فيها العلم يعني أن العلم في ضمن موضوع الشهادة معتبر، وبالتالي يكون مثل القطع الموضوعي، كالقطع الموضوعي. ثمرة هذا البحث ما هو؟ ثمرة هذا البحث أنه إذا قلنا بأن الأمارات تقوم مقام القطع الموضوعي كما أنها تقوم مقام القطع الطريقي، فإذا يمكن أن تكون الأمارية هنا تامة، وللشاهد أن يشهد على ملكية هذه ما تحت يده على أنه مملوك له. أما لو قلنا بأنه الأمارات لا تقوم مقام القطع الموضوعي لعدة أسباب ستأتي، فإذا قلنا بأن الأمارات لا تقوم مقام القطع الموضوعي فهنا الشهادة على الملك بأمارية اليد أو بقاعدة اليد لا تكون تامة. الوجوه المتصورة لقيام الأمارات مقام القطع الموضوعي كثيرة متعددة، نذكر منها بعض الوجوه مختصرة. طبعا باعتبار اختلاف المباني في مجعولية الأمارات فبعض المباني يقول بأنه المجعول في الأمارة الطريقية وهو المشهور، بعض المباني وهو مبنى صاحب الكفاية أن المجعول في الأمارة المنجزية والمعاصرية، وإن كان الأستاذ الشيخ الوحيد يدعي بأنه نظر الشيخ الآخر بأن المجعول فيها الطريقية أيضا وليست المنجزية والمعاصرية. ومن المباني الأخرى أن المجعول في الأمارة هو المؤدى إلى الواقع، كما هو مختار السيد في المنطقة، مختار السيد الكوكبي مثلا، مختار منسوب إلى الشيخ الأنصاري هذا المعنى أيضا. وإن كان الشيخ النائيني ينسب إلى الشيخ الأنصاري أن المجعول في الأمارات الطريقية أيضا كما هو مختار النائيني. فباختلاف المباني وتشققها يختلف الأمر في المقام. على كل حال قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي يحتاج إلى تنزيل، تنزيل الأمارات منزلة العلم. فإذا تم تنزيل المجعول في الأمارات وهو الطريقية منزلة العلم، يمكن أن نقول بأن الأمارات تقوم مقام القطع الموضوعي. وأما إذا ثبت عندنا وكما هو ثابت عندهم بأنه المجعول في الأمارات لا يمكن تنزيله منزلة العلم باعتبار الحاجة إلى دليل على هذا التنزيل، ففي مثل هذه الصورة لا يتم قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي. وإن كان مثل السيد عبد العلي السبزواري مثلا جماعة من هم غير معروفين بالتعمق في الأصول يرون قيام الأمارات مقام القطع الطريق والموضوع مطلقا، وهذا محل كلام ومحل إشكال شديد جدا. زين، هذا الوجه الأول أنه ننزل نفس المجعول في الأمارات منزلة العلم، زين، وهذا قلنا بأنه مناقش. الوجه الثاني تنزيل المؤدى باعتبار أن الأمارات المجعول فيها المؤدى إلى الواقع، فتنزيل المؤدى زين منزلة العلم أو منزلة القطع في حد ذاته. فعندنا هنا كما تلاحظ عندنا قطع وعندنا أمارة وعندنا المؤدى وعندنا الواقع. في طرف الأمارة عندنا المؤدى وعندنا الواقع، في طرف المنزل عليه عندنا القطع وعندنا العلم، استغفر الله، عندنا القطع في طرف الأمارة عندنا المؤدى والواقع، وفي طرف المنزل عليه عندنا القطع ومتعلق القاف، بل ومتعلق القاف. زين، عندنا شيئان هنا وشيئان هنا، فنحتاج إلى تنزيلين. زين، تنزيل المؤدى منزلة الواقع في طرف الأمارة، زين، والقطع طبعا مع متعلقه لا ينفك عن بعضهما، زين، وتنزيل آخر أيضا وهو تنزيل مؤدى الواقع منزلة القطع. فنحتاج إلى دليلين للتنزيل. دليل للتنزيل الأول وهو تنزيل مؤدى الواقع منزلة الواقع، والتنزيل الثاني تنزيل هذا المؤدى الذي هو مؤدى الواقع منزلة القاطع. فإذا كان نحتاج إلى تنزيلين يكون أوضح من الصورة الأولى. فالصورة الأولى نحتاج إلى دليل واحد للتنزيل وهو تنزيل المجعول في الأمارات منزلة العلم. في هذه الصورة نحتاج إلى دليلين للتنزيل أو نحتاج إلى تنزيلين فيكون أصعب وأكثر مؤونة. فمن الواضح جدا أن يقال هنا عدم قيام مؤدى الواقع مقام القطع الموضوعي، فلا تقوم الأمارات مقام القطع الموضوعي. وأما بالنسبة للمنجزية والمعزلية اللي هو مبنى الشيخ الآخون، يمكن أن يقال بأنه تقوم مقام القطع الموضوعي، إلا أن المشكلة أن الشيخ الآخر في حاشيته على الرسائل ثبت، وكذلك في أصل الكفاية أيضا ثبت عدم القيام، وقال بأنه نحتاج إلى دليلين في التنزيل وبالتالي تقوم الأمارات مقام القطع الموضوعي. وأما مع وجود هذين التنزيلين، مع عدم وجود هذين التنزيلين لا يمكن تحصيل هذا القيام، قيام الأمارات مقام القطع موضوعي وعليك بمراجعة حاشية الرسائل في بحث في أوائل القاب في بحث قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي، هناك يثبت عدم إمكانية القيام بل استحالته. فإذا لم يتم هذا المعنى فإذا إثبات الملك بالشهادة استنادا إلى قاعدة اليد التي هي أمارة، إذن أمارة على الملك مثلا لا يثبت من خلال هذه الأمارية إلا بالقول بأن أماري بأن الأمارات تقوم مقام القطع الموضوعي. وأما ما عدم الالتزام بأن الأمارات تقوم مقام القطع الموضوعي لا يمكن أصلا ولا طريقة إلى ذلك. طبعا في الكتب المفصلة يذكرون بالنسبة للمنجزية والمعادلة الذي هو أقرب الطرق إلى قيامها يذكرون عدة توجيهات وعدة تصحيحات، إلا أنه هذه التوجيهات أيضا محل مناقشة ومحل كلام. صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. في شيء بالنسبة لرأي الشيخ العراقي اللي ذكرناه في المناسبة، يعني أنا أحس روحي ما وصلت رأي العراقي، فقلت براجع نهاية الأفكار، نهاية الأفكار مو عندي، قلت براجع مرة ثانية حتى الواحد يعني باعتبار نظرية شوي قوية مغلقة عبارة يحتاج الواحد يتأمل فيها أكثر حتى يبينها. يعني نظر الشيخ العراقي اللي بينته أنا في نظر الشيخ العراقي باعتبار أنه في مورد النقد والإشكال على النائين، وفي مورد النقد والإشكال غير مورد البناء، مقام البناء، مقام البناء يختلف، يحتاج يشوف أصل نظر العراقي شنو حتى نبينه. إن شاء الله أنا في فرصة ألاحظ وأشوف إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.
وصل معي.